إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبعد أن تعطلنا على كل حال بالنسبة لي الدرس السابق، لعله إن شاء الله لا يضرنا أيضا، ولكن نواصل من حيث توقفنا في الكتاب. وعندي أسئلة أريد بها لعله يحصل شيء من ضبط مسائل الكتاب. السؤال الأول، محمود، يروى عن الشعبي عن بعض أهل طبقة أنهم كانوا يستحبون وقف الحديث بدل رفعه، هل تدري ما غرضهم من ذلك؟ محمود قرط. أعيد سؤال، محمود، كأنه سحبان.
السلام عليكم. أنا الشيخ كان علقمة يقول، يعني أو قال، يقول الشعبي عن، قال علقمة يعني عن عبد الله أحب إلينا، غرضهم من ذلك حتى يعني يضيفونه إلى الصحابي خشية أن يكون يعني أحب إليهم أن يقفوه على الصحابي أو التابعي، قالوا أحب إلينا.
نعم.
ولما
الغرض من ذلك، قال السؤال والغرض من ذلك،
الله أعلم شيخ.
أحمد قليل.
نعم شيخ.
نعم الجواب قال ما
غرضهم
من ذلك، إنما نسبة كلام إلى الصحابي أو من دونه، يكون هذا الخطأ ليس كالخطأ في ما لو كان في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتورعون ويحتاطون، ربما قد يكون مع غلبة الظن أن هذا مرفوع، ولكن كانوا يحبون أن يعني يذكروه على وجه الإرسال هكذا، ويتوقفون به عند الصحابي أو عند، وكانوا يعني كأنهم يتعمدون ذلك. نعم، هذا السؤال الذي يليه. أسامة. أسامة موجود؟
نعم شيخ، تفضل.
نعم، إذن السؤال هو، يروى عن مالك أنه كان يقول حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به، على ماذا يدل هذا منه؟
شيخ عفوا، لم أسمع الأول من سؤاله.
نعم، قلت يروى عن مالك أن يروى أنه وكان يقول حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به، على ماذا يدل هذا منه؟ نعم، معليش، ربما غيرك قد يكون الصوت عنده متواصل. بابا بابا بحموي. اسمع بابا
امشي.
نعم
امشي.
وعن مالك انه كان يقول يروى عن مالك انه كان يقول حيال بعض الاحاديث لم ارى الفقهاء يعملون به. على ماذا يفضل؟ على ماذا يدل هذا من مالك رحمه الله؟ لا رواه في كتابه الموطأ، ولكن مع ذلك لا يعمل به ذلك لأنه من يعمل به، فإنما ذلك كان قلنا ربما عمل به. نعم. ما كان سبب ترك العمل بالحديث؟
ربما لا يحضرني جواب.
نعم.
إخنا.
نعم.
ألف لا. أخ كان عندك إذا كان يعني تسأله سؤال ولا تيجي سؤال.
نعم.
نعم.
فضل فضل.
شيخ تجيب على السؤال هذا ولا؟
لك.
نعم.
نعم هذا السؤال. نعم هذا. هو عن مالك أنه كان يقول في حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به. على ماذا يدل هذا منه من مالك؟ نعم تفضل.
في هذا العمل بهذا الحديث يعني لأنه كأنه كان فقد يكون هذا إما أن يكون معلول
يعتبر
أو نسخ.
هذه العلة كافية عندهم حتى وربما لم يعلموها أو لم يعلموا هذا الحديث فلا يعملون به تبعا للعلماء، علماء المدينة أو علماء غيرها من أنصارنا. السؤال الذي يليه ثالث: ما حيلة التابعين إذا اختلفت لديهم مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة ما؟ ما حيلة التابعين إذا اختلفت لديهم مذاهب الصحابة؟ علي بأكد.
نعم شيخ. السلام عليكم. أعلم في الصحابة
يرجعون إلى الأعلم، لكن الجواب الذي في الكتاب ليس هذا. الجواب حسين محيدين. حسين.
نعم شيخ.
حسيني تفضل.
نعم شيخ.
السلام تفضل.
يرجعون إلى أقوى هواء وأرض.
أعيد السؤال.
إذا اختلفوا هوى أرجحها إما لكثرة القائلين أو لموافقة قياس قوي.
من المجيب؟
خالد.
خالد نعم. أعيد جوابك. أعيد الجواب خالد.
يعني يرجعون إلى أقوى القولين وأرجحهما إما لكثرة القائلين أو لموافقة للكتاب والسنة أو لقربه من أو لموافقته للقياس.
ممكن هذا يعني الجواب قد يكون من خارج الكتاب، لكن للذي في الكتاب. معليش حسين. حسين ماذا عندك؟ حسين حسين وحي الدين. القاضي العبودي.
يرجعون شيخ إلى ما اتفق عليه شيوخ البلاد.
أحسنت. إذن هذا هو الجواب الذي في كتاب. إذن يتمسك أهل كل بلدة بما يعلمونه من فتاوى أهل بلدهم، بمعنى إذا وجدوا الأقوال متضاربة بين صحابي وتابعي يقول نحن علماءنا الذين نعرفهم وأدركناهم وشيوخنا وفلان 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 مثلا من أهل الكوفة مثلا أو من أهل المدينة أو من أهل البصرة، يقولهم أعلم بهذه المضايق، نعم فيأخذون. وهذا هو طبعا الذي يعده المؤلف من أسباب اختلاف الفقهاء، من أسباب اختلاف الفقهاء هو تمسك أهل كل بلد بفتاوى بلدهم، بمعنى أهل المدينة تقول نحن يعني أعرف بأهل بلدنا وشيوخنا مثل سعيد بن مسيب ومحمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد، وكذلك أهل الكوفة يقول نحن أعرف بإبراهيم النخعي وعرقمة بن وقاص وكذلك اسمه عبيدة السلماني ونحوهم ممن طبعا عرفوا في تلك الجهات، وهؤلاء كلهم كذلك يقول نحن هؤلاء ورث الفقه أيضا عن عبد الله بن مسعود وأضرابه من الصحابة، وأهل المدينة يقول لك ورثوا كذلك الفقه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ورثه أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن عائشة وعن أمهات المؤمنين التي لم تخرج واحدة منهن من المدينة، والمدينة كانت فيها حوالي 10,000 صحابي خرج منها ربما 2,000 في زمن عثمان، ويتمسكون بنحو هذه من الحجج، وطبعا في الأخير يحصل الاختلاف. نعم بقيت هناك أسئلة لكل حال نتركها للحصة القادمة، ولكن أسمعكم إياها من أراد أن يستعد لها بجواب. طبعا دونتم السؤالات الثالثة، السؤال الرابع: اجتمع للمدينة عدة صفات رجحت لدى البعض الأخذ بما ينقل عن فقهائها، ما هي؟ واذكر بعض أئمة التابعين. عيد: اجتمع للمدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عدة صفات رجحت لدى البعض الأخذ بما ينقل عن فقهائها، ما هي؟ أي ما هي الصفات؟ واذكر بعض أئمة التابعين بها. السؤال الخامس: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو مع هارون الرشيد؟ السؤال السادس: اذكر امتداد مذهب أبي حنيفة وأشهر أصحابه وبعض عوامل ساهمت في انتشار المذهب في عصورهم. نعم، ونبدأ مباشرة من حيث توقفنا في كتابنا. قال رحمه الله: وكان أبو حنيفة، هكذا يفعل رضي الله عنه، يقول: وكان أبو حنيفة رحمه الله ألزمهم بمذهب إبراهيم، مثل إبراهيم النخعي، ألزموا بمذهب إبراهيم وأقرانه ولا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع. هذا كله أوصاف لأبي حنيفة، مقبلا على الفروع، يقصد الفروع الفقهية، أتم إقبال. وإن شئت أن تعلم، وهذه كلها طبعا يذكر هو الآن خصائص مذهب أبي حنيفة، أنه متوغل في التفاصيل الفقهية والمسائل، ولربما غيره يذكر السبب في ذلك، أنهم كانوا في أمصار إسلامية فيها التمدن وفيها يعني ملابسات للأعاجم وأحوال، ربما حتى بالنسبة أهل الحجاز يعتبرون بالنسبة لأهل الكوفة والبصرة يعني أقل تحضرا وأقل مدنية، ولذلك المسائل والفروع والنوازل تكثر في أهل الكوفة وأهل البصرة مع ندرة في النصوص. قال: وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلناه فلخص أقوال إبراهيم من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله، محمد بن حسن الشيباني، وجامع عبد الرزاق يقصد مصنفه، مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة، وكان أشهر أصحابه ذكرا أبو يوسف، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي، القاضي نعم عرف رحمه الله بالقضاء سيما في أيام هارون الرشيد، كان قاضيا من القضاة نعم معروفين في التاريخ الإسلامي، تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر، وهذه فائدة يستفيد منها كذلك أهل بحث قصة التقليد المذهبي، يستفيدون من هذه الفائدة نعم، تعينهم تدخل في بحثهم وما وراء النهر، وكان أحسنهم تصنيفا وألزمهم درسا محمد بن الحسن، فكان من خبره أنه تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك، إذن محمد بن حسن الشيباني له رواية في الموطأ عن مالك رحمه الله، وهذه الرواية موجودة وأكثر شروح الأحناف تكون على هذه الرواية، والموطأ محمد ولا المسوى كذلك لولي الله دلو أيضا وغيره، أكثر شروح الأحناف تكون على رواية محمد بن حسن الشيباني، ثم رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة، فإن وافق فبها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك، وإن وجد قياسا ضعيفا أو تخريجا لينا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء أو يخالفه عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح ما هناك، وهما أي أبو يوسف ومحمد لا يزالان على محجة إبراهيم، أقصد إبراهيم النخعي، ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل ذلك، وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين، إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه، أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفان شيخهما في ترجيح بعضهما على بعض، فصنف محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة ونفع كثيرا من الناس، فتوجه قال يخالف فصنف محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة ونفع كثيرا من الناس، فتوجه أصحاب أبي حنيفة رضي الله رحمه الله إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا أو شرحا أو تخريجا أو تأسيسا أو استدلالا، ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر، فسمي ذلك مذهب أبي حنيفة. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، هي خلاصة أقوال نعم لأبي حنيفة نفسه وكذلك لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي، وكذلك هما يحاولان كذلك أن لا يخرج عن ما كان يروى لهما من أقوال عن إبراهيم النخعي، ثم هذا دون واشتغلوا فقط بتخريجه كما قال وتقريبه وتلخيصه، ودون في كتب وانتشر في تلك الجهات نعم ما وراء النهر، وكان مذهب أبي حنيفة إلى يوم الناس هذا أكثر الناس تمسكا به هم العراق وباكستان اليوم وأفغانستان وتلك الدول. قال وإنما عد مذهب أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى واحدا، مع أنهما مجتهدان مطلقان، يعني محمد بن حسن الشيباني وكذلك أبو يوسف، يعني هما كأنهما مجتهدان يعني يوازيان أبي حنيفة، مع أنهما مجتهدان مطلقا، مخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع لتوافقهم في هذا الأصل ولتدوين مذاهبهم جميعا في المبسوط والجامع الكبير. ونشأ الشافعي رحمه الله في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورا كبحت عنانه عن جريان في طريقهم، وقد ذكرها في أوائل كتابه الأم، يعني يقصد في الرسالة، أن الرسالة ما هو إلا مقدمة لكتاب الأم. منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع، يعني وجد مثلا الشافعية وكذلك المالكي أيضا يعتدون بالمرسل، بل كانوا يبرروا يقول لك من أرسل إليك فقط كفى كمؤنة الإسناد، وحتى المنقطع عندهم محتج به، فيدخل فيها الخلل، فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له وكم من مرسل يخالف مسندا، فقرر أن لا يأخذ بالمرسل الشافعي إلا عند وجود شروط وهي مذكورة في كتب الأصول. من ذلك مثلا عنده كما رأينا رضا، ماذا قلنا عن المرسل بالنسبة للشافعي؟ له شرط في الأخذ به، ما هي شروطه؟ رضا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله أعلم شيء.
نعم. بوجوه على بحث. جمعة
الشيخ الصمالي.
وعليكم السلام.
ليكون من أرسل فعل مستجيب.
إذن كان يفصل في المراسل ويقول مراسل كبار التابعين كسعيد المسيب، نعم، فإنه كان يقبل مراسله، ذلك لأن كما هو مشهور عند الشافعية في فروعهم أن سعيد المسيب كان إذا أرسل إنما يسرع عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان ربما يتحرج من ذكره لأنه صهره. نعم، ثابت أن أبا هريرة زوج ابنته لسعيد المسيب. نعم، إذن فكان هذا له تفصيل الشافعي اشتهر به. نعم، وكانت المراسيل عنده لا يقبلها هكذا مطلقا، وإنما بمثل هذا الاحتياط والتفصيل، وإلا فإن الشافعي رحمه الله على طريقة المحدثين أن المرسل قسم من أقسام الضعيف. نعم، قال ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم، لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم، فكان يتطرق بذلك خلل في مجتهداتهم، فوضع لها أصولا ودونها في كتاب، وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه، يقصد الرسالة. مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن، أي محمد بن الحسن الشيباني، وهو يطعن على أهل المدينة. طبعا على كل حال ننتبه أن أهل المدينة والحجاز بصفة عامة بما في ذلك حتى مكة، وإن كانت المدينة ربما أشهر وأكثر، لا يقابلها من الأمصار الإسلامية التي كان فيها فقه نعم يعز، وحركة علمية كبيرة جدا، وعدد من الصحابة سافر إليها، لا يضاهيها في هذا إلا الكوفة والبصر فقط، أو قل الكوفة. نعم، موجود في الشام، صحابة بعض ذهبوا إلى هناك وانتقلوا إلى هناك، ولكن أيضا الكوفة الذي انتقل إليها سيما من أنصار علي رضي الله عنه من زمان عثمان على كل حال، يعني سبقوا إليها، بل معاذ عفوا قلت عبد الله بن مسعود سبق إليها قبل علي ودخلها وانتشر بها فقهه، نعم، وأصحابه نقلوا عن الفقه وذهب إليها كذا، سيما عندما أذل عثمان بن عفان رضي الله عنه للصحابة بأن ينتشروا في البلاد، فذهب منهم من ذهب إلى الشام وذهب بعضهم حتى إلى مصر، نعم، كعمر بن العاص رضي الله عنه وابنه أيضا، وذهب من ذهب حتى إلى إفريقيا كعقبة بن عامر رضي الله عنه، وذهب من ذهب كذلك إلى البلاد الإسلام، ولكن قلت مصر الإسلامي الذي كان ينافس الحجاز إنما هو الكوفة، إذن إنما هما تقريبا مدرستان كان لهما شأن كبير، هما مدرسة الحجاز والتي تقابل إنما هي مدرسة العراقيين، هكذا تجمع البصرة والكوفة. قال ومنها قال مثاله ما بلغنا أنه دخل، أي الشافعي، دخل الضمير هنا ضمير الفاعل يعود على الشافعي، دخل على محمد بن حسن وهو يطعن على أهل المدينة، إذن كان هناك تراشق بين الكوفيين والبصريين وبين أهل الحجاز، بمعنى كل واحد يقبح ويظهر ويظهر عوار المدرسة الأخرى، فأهل الحجاز يقولون عن العراقيين مثلا علمهم ولا تتعلم منهم، وقرهم ولا تستقرهم، ويقول محمد بن شهاب الزهري نحن الحديث يكون عندنا شبا ويذهب إلى العراق فيصل ذراعا، وربما أيدهم في ذلك أن كثير من طبعا أهل العلم فيما بعد كانوا يعني يعرفون المدينة قدرها، ذلك لأن المدينة لها طبعا أشياء ترجعها لا شك، من ذلك أنها إلى القرن الرابع كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم تدخل البدعة، بينما الكوفة وجهة العراق كانت سبقت إليه وسارعت إلى البدع، كانت فيها الخوارج وكانت فيها الشيعة الروافض سبقوا إليها، نعم، بينما المدينة بقيت سالمة إلى القرن الرابع ولم تدخلها بدع، إذن البدع كل ما دخلها منها إنما كان بعد القرن الرابع، إذن هذه خاصية كبيرة تجعل المدينة يعني إلى عهد متأخر كانت تحتفظ ببعض الخصائص التي تؤهلها لأن تكون يعني رائدة في الفقه. قال مثال ما بلغنا أنه دخل على محمد بن حسن وهو يطعن على أهل المدينة في قبائهم بالشاهد الواحد مع اليمين، هذه مسألة طبعا معروفة، قضى بالشاهد، وعندهم على كل حال الصواب في ذلك، الشاهد الواحد معناها إذا لم يجدوا شاهدين في الدماء قضوا بشاهد واحد مع يمين المدعي، وبهذا يعني يقضون، هذا إذا تعذر عليهم شاهدين وإنما وجدوا شاهد واحدا، ماذا يفعلون؟ يضمون إليها اليمين، فلذلك تكتمل لديهم البينة، ويقول هذه زيادة على كتاب الله، هذه زيادة، هكذا كان يقول محمد بن حسن الشيباني يطعن في أهل المدينة ويقول هؤلاء عندما اكتفوا بالشاهد وحده اليمين كأن الله عز وجل يعني يذكره في الكتاب لأنه إنما هو الشاهدين، يعني في كل قضايا يشهد فيها شاهدين، شاهد واحد ويمين، من أين أتوا بها؟ هكذا كأنه يقول. فقال الشافعي، والشافعي هنا محسوب على أنه يعني من أهل الحجاز، وهو أيضا تلميذ لمالك، فقال الشافعي أثبت عندك، يخاطب محمد بن حسن، أثبت عندك أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال محمد بن حسن نعم قال فلما قلت إن الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث وقد قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية الوالد والقربين بالمعروف حقا على المتقين هذه الآية أي آية وصية لكل حال وهو هناك أنه يعني الشافعي رحمه الله يناظر محمد بن حسن الشيباني يقول لك أنت يعني أنت أخذت بحديث لا وصية لوارث مع الآية لا وصية لوارث هذا حديث أحد ف والآية فيها أن الوارث لا أن الوارث لا وصية له فيها يعني الآية فيها الوصية لوارث والحديث فيه أنه لا وصية لوارث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا خير باتفاق العلماء المراد به المال مال الموروث الوصية للوالدين والأقربين والوالدين طبعا من ورثة إذن فهذه قلت مناظرة بين محمد بن حسن الشيباني وبين الشافعي رحمه الله إذن ومحل الشاهد فيها الذي أراد المؤلف أنه يعني الشافعي رحمه الله عندما نشأ وجد من قبله من الأئمة والأعلام يتكلمون ولربما كلامه يحتاج إلى أن يضبط سيما في مسألة الجمع بين المختلفات ما كانت عندهم قواعد يرجعون إليها إذا ما وقعت اختلاف وهو ما كنا نسميه باب التعارض قواعد الجمع لم تكن مضبوطة منتظمة فلما جاء الشافعي رحمه الله كأنه ضبطها ونظمها و يعني يمكن الجمع مثلا بالآية وبالحديث ولا نقول أن يترك الحديث لأجل أن الآية تعارضته كما ربما يذهب إليه محمد بن حسن الشيباني هنا في هذه المناظرة قال فانقطع وأورد عليه أشياء من هذا القبيل فانقطع معنى كلمة انقطع تعرفون معناها الدين الله نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
الشيخ مع أن انقطع
نعم
ما ليش تعود العبارة الشيخ اختر صوتي
نعم هو قال وأورد عليه معنى الشافعي أورد على محمد بن حسن الشيباني أشياء من هذا القبيل معنى من هذا من جنس هذه المسألة فانقطع كلام محمد بن حسن الشيباني مهم على كل حال معليش
فانقطعت حجته لم يستطع أن يجيب عنه
إذن انقطع لعبارة من عبارات أهل المناظرة والجدل يقول فلان انقطع في المناظرة بمعنى لم يستطع أن يرد على حجة خصمه يقال له انقطع بمعنى في المناظرة بمعنى يعني ألقى إليه الخصم أو أورد عليه إيرادا بحيث عجز المناظر فيقال انقطع بمعنى لم تبقى الحجة يدلي بها فانقطع فيحكم لهذا الذي قطعه بأنه هو الذي فاز مثلا في المناظرة وهو الذي يعني ربما يكون قوله أقوى قال ومنها أن بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم الفتوى فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا العموميات أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة فأفتوا حسب ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها وذلك قدح في الحديث أو علة مسقطة له أو لم تظهر في الثالثة وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا إلى أقصى الأرض وبحثوا عن حملة العلم. إذن هذا لتنتبه له، كأن المؤلف رحمه الله يترصد ما وقع في الأمة في كل فترة وما تميزت به. جاءت فترة التدوين التي تقدمت أن الله عز وجل ألهمهم كما عبر هو التدوين، بمعنى كان الناس يعني نشطوا نشاط كبير شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة، فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال. وكذلك رأينا الشخص الذي لا يجد الحديث الذي يستدل به طبعا سوف يلجأ إلى ما لديه من طرق الاستدلال المعروفة، مثلا كمثل الاستدلال بالمصلحة ويعتبرها مصلحة مرسلة، أو الاستدلال مثلا بالبراءة البراءة الأصلية، وربما كذلك استدل باستحسان أو قياس أو نحو ذلك. قال وكثير من الأنعام، وكثير من الأحاديث رواه أهل البصرة وسائر الأقطار في غفلة عنه. فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة إذا ظهر عليهم الحديث عن اجتهادهم إلى الحديث. فإذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قدحا فيه، اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة. إذن هذا كأنه نعم رجوع عما كان ذكره سابقا المؤلف، لأن بعض الأقطار إذا لم يجدوا الحديث أو وقع لهم خلاف تمسكوا بما يفتي به أهل بلده، وهذا في حقه لا يمكن أن يعلل بالحديث. الحديث لا يعلل إلا بعلة نعم يظهرها من يظهرها، وإلا في مجرد الإمساك عن العمل بالحديث لا يكفي. نعم. قال مثاله حديث القلتين، فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة معظمها ترجع إلى نسخة الوليد، أظن عندكم بنقصين، أو أبي الوليد، هو الوليد بن كثير أقدال أبي الوليد، لا أدري من أين أتى به، هو الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله، وكلاهما عن ابن عمر. ثم تشعبت الطرق. هذا الحديث طبعا المؤلف رحمه الله يريد على أنه حديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وقالوا أن فيه اضطراب في سنده، اضطراب في سنده، معنى أن الوليد بن كثير تارة يروي عن محمد بن جعفر بن الزبير، أو تارة يروي عن محمد بن عباد بن جعفر، أو تارة يروي عن غيرهما، ولكن هذا الاضطراب لا يضر ما دام سوى ورووا عن أيهم، وكلهم يعني ثقات عدول لا يضر، يعني وإنما يضر الاضطراب إذا كان مثلا الوليد بن كثير رويه مرة عن ضعيف ومرة عن رجل ثقة. قال وكذلك قال حتى أن الاضطراب في 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 متنه أيضا. قال وهذان وإن كان من الثقات، أي الذي كان يروي عنهما الوليد بن كثير، وإن كان من الثقات لكنهما ليس ممن وسد إليهما الفتوى وعول الناس عليهما، فلم يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب ومن أهل المدينة. لذلك هذا الحديث ابن العربي يضعفه، وحتى أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم يضعف هذا الحديث ويعلونه بالاضطراب، ولكن كما هو عند الشافعي رحمه الله وحتى عند الإمام أحمد بن حنبل الحديث صحيح، وهذا هو الصحيح كذلك. قال ولا في عصر الزهري، ولم يمشي عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به، وعمل به الشافعي. وحديث خيار المجلس كذلك، هي المجلس هو الحديث كذلك الذي يرويه مالك في الموطأ في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق. إذن هذا الحديث يعني مالك رغم أنه رواه في الموطأ ولكنه من نوع الحديث الذي قال يعني كأنه لم يجري عليه عمل الناس في المدينة، إنما هو حديث صحيح. والصحيح أن البيع ما دام متبايع لم يتفرق على المجلس فلهما الخيار، خيار بمعنى أنه يستطيع في المجلس أن يرد أحدهم المبيع بل وحتى البائع يرد كذلك الثمن. وما ظنه
ينصب
مظنته أنه فاعل. ينصب مظنته أنه فاعل. ينصب ينصب مفعولين
طبعا، ينصب مفعول واحد.
أيوة أنت إذا لم تقل كلام متناقض.
نعم
جمال.
نعم شيخ، علة مفعول بثاني اليوم في الصبع وما ظنته يكون فاعل.
نعم فينصب مفعولين اثنين، ينصب مفعولين اثنين وتكون علة هي المفعول الثاني. إذن قالوا أعني بالرأي، أعني بالرأي أن ينصب مظنة حرج، مظنة الحرج معنى الموضع الذي يظن أنه موضع حرج أو مصلحة، عطف على مظنة الحرج، أن ينصب هذا علة لحكمه. هذا هو قال يعني المقصود بالرأي، يعني مظنة الحرج أو أي مصلحة ينصبونه هو علة الحكم ويسمونه هكذا علة الحكم، فيكون هذا هو الذي يعني يقصد به الرأي. وإنما القياس أن تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم، فأبطل هذا النوع أتم إبطال وقال من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعا. أبطل من هو خالد حسيني
الشافعي.
إذن أبطل الشافعي رحمه الله، فأبطل أي الشافعي. إذن هذه المؤلف رحمه الله كأنه يستعرض علينا مسائل الرسالة التي تجدونها كل واحدة منها مفصلة في رسالة الشافعي، كأنه تعرض لأن الشافعي رحمه الله رسالته تضمن الرد على يعني مسائل ومنزلقات ربما فقهية كانت من قبل وجدها، فكأنه يعني كتابه فيه تأصيلات وقواعد يذهب أو يمشي عليها الفقيه. نعم لذلك كيف كتابه يعتبر أول كتاب، أول كتاب في أصول الفقه عند أهل السنة. فأبطل هذا النوع أتم إبطال، يعني هذا النوع من تعليل الأحكام كأنه تعليلها فقط بمظنة الحرج أو زعم المصلحة في كذا وكذا، فيعني هكذا يعلن الأحكام مثل هذا. والشافعي رحمه الله قال العلة هي العلة المنصوص عليها، وإن كان كل حال نحن رأينا كذلك نوع من العلة هكذا مستنبطة، نوع من العلة المستنبطة يعني استنباطا يستخرجها الفقيه بطرق من طرق الاستنباط التي رأينا منها ما رأينا. قال مثاله رشد اليتيم، رشد اليتيم أمر خفي. اليتيم هو الذي قلنا أنه نعم فقد أو مات أبوه قبل البلوغ، هذا يسمى يتيم. هذا اليتيم هو الذي قال الله عز وجل نعم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم لمن علمتم، والرشد أمر كما قال خفي، خفي بمعنى أنه ربما إدراكه ومعرفته قد يكون إنما هو شيء من الاجتهاد والنظر وقوة النظر. قال فأقاموا مظنة الرشد هو بلوغ 25 سنة مقامه. إذا حددوا سن الرشد وقالوا إذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم إليه ماله. قالوا هذا استحسان والقياس لا يسلم إليه. وبالجملة فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس فأسس الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا ثم تفرقوا في البلدان. فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. نعم وجيد لو وقفنا في هذا الموضع على أن حصة الغد إن شاء الله سوف نكتفي بهذا الموعد وفي الصباح يعني لن تكون هناك حصة وعرض من هو مكلف بالعرض يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى يكون يوم السبت على أن حصة الغد إن شاء الله تكون في هذا الموعد. نعم وكذلك ستكون أيضا إن شاء الله يوم الخميس بل وكذلك يوم الجمعة إن أمكن وتيسر أن ننهي الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وبعد أن تعطلنا على كل حال بالنسبة لي الدرس السابق فعله إن شاء الله لا يضرنا أيضا ولكن نواصل من حيث توقفنا في الكتاب. وعندي أسئلة أريد بها لعله يحصل شيء من ضبط مسائل الكتاب. السؤال الأول محمود يروى عن الشعبي عن بعض أهل طبقة أنهم كانوا يستحبون وقف الحديث بدل رفعه، هل تدري ما غرضهم من ذلك؟ محمود قرط. أعيد السؤال، محمود كأنه سحبان.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. الشيخ كان علقمة يقول يعني أو قال يقول الشعبي عن قال علقمة يعني عن عبد الله أحب إلينا، غرضهم من ذلك حتى يعني يضيفونه إلى الصحابي خشية أن يكون يعني أحب إليهم أن يقفوه على الصحابي أو التابعي، قالوا أحب إلينا.
نعم
ولما
الغرض من قال السؤال والغرض من ذلك
الله أعلم شيخ.
أحمد
نعم شيخ
نعم الجواب قال ما
غرضهم
إذن إنما نسبة كلام إلى الصحابي أو من دونه يكون هذا الخطأ ليس كالخطأ في ما لو كان لنسبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتورعون ويحتاطون ربما قد يكون مع غلبة الظن أن هذا مرفوع ولكن كانوا يحبون أن يعني يذكروه على وجه الإرسال هكذا ويتوقفون به عند الصحابي أو عنده، وكانوا يعني كأنهم يتعمدون ذلك. نعم، هذا السؤال الذي يليه. أسامة، أسامة موجود؟
نعم تفضل.
نعم، إذن السؤال هو: يروى عن مالك أنه كان يقول حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به، لم أرى الفقهاء يعملون به، على ماذا يدل هذا منه؟
شيخ عفوا لم أسمع الأول منا سؤال.
نعم، قلت يروى عن مالك أن يروى أنه كان يقول حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به، على ماذا يدل هذا منه؟ نعم، معليش، ربما غيرك قد يكون الصوت عنده متوسط. بابا، بابا بحموي، اسمع بابا.
نعم شيخ.
نعم
نعم شيخ.
وعمال لكن أنه كان يقول يروى عن مالك أنه كان يقول حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به، على ماذا يدل، على ماذا يدل هذا من مالك رحمه الله؟ لا رواه في كتابه الموطأ، ولكن مع ذلك لا يعمل به ذلك لأنه من يعمل به، فإنما ذلك كان قلنا ربما عمل به. نعم، ما كان سبب ترك العمل بالحديث؟
ربما لا يحضرني جوابش.
نعم
إخنا.
نعم
ألف لا أخ، كان عندك إذا كان يعني تسأله سؤال ولا تيجي سؤال.
نعم
نعم
تفضل تفضل
شيخ، جيب على السؤال هذا ولا
لك.
نعم
نعم هذا السؤال. نعم هذا عن مالك أنه كان يقول في حيال بعض الأحاديث لم أرى الفقهاء يعملون به، على ماذا يدل هذا منه من مالك؟ نعم تفضل.
في هذا العمل بهذا الحديث يعني لأنه كأنه كان فقد يكون هذا الإما أن يكون معلول
أو نسخ، هذه العلة كافية عندهم حتى وربما لم يعلموها أو لم يعلموا هذا الحديث فلا يعملون به، تبعا للعلماء، علماء المدينة أو علماء غيرها من أنصارنا. السؤال الذي يليه ثالث: ما حيلة التابعين إذا اختلفت لديهم مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة ما؟ ما حيلة علي علي وأكد ما حيلة التابعين إذا اختلفت لديهم مذاهب الصحابة؟ علي وأكد.
نعم شيخ. السلام عليكم. أعلم في الصحابة
يرجعون إلى الأعلم، لكن الجواب الذي في كتابي هذا. الجواب اللي حسين وحيدين. حسين.
نعم شيخ.
حسيني. تفضل. نعم حسين. السلام. تفضل.
يرجعون إلى أقوى هوى.
اختلفوا هو أرجحها إما لكثرة القائلين أو لموافقة قياس قوي.
من المجيب؟
خالد.
خالد نعم. أعيد جوابك. أعيد الجواب خالد.
يعني يرجعون إلى أقوى القولين وأرجحهما إما لكثرة القائلين أو لموافقة للكتاب والسنة أو لقربه من أو لموافقته للقياس.
ممكن هذا يعني الجواب قد يكون من خارج الكتاب. لكن للذي في الكتاب معليش حسين. حسين ماذا عندك؟ حسين. حسين وحيد الدين. عبد القادر العبودي.
يرجعون شيخ إلى ما اتفق عليه شيوخ البلاد.
أحسنت. إذن هذا هو الجواب الذي في كتاب. إذن يتمسك أهل كل بلدة بما يعلمونه من فتاوى أهل بلدهم، بمعنى إذا وجدوا الأقوال متضاربة بين صحابي وتابعي يقول نحن علماءنا الذين نعرفهم وأدركناهم وشيوخنا وفلان 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 مثلا من أهل الكوفة مثلا أو من أهل المدينة أو من أهل البصرة، يقولهم أعلم بهذه المضايق. نعم فيأخذون. وهذا هو طبعا الذي يعده المؤلف من أسباب اختلاف الفقهاء. من أسباب اختلاف الفقهاء هو تمسك أهل كل بلد بفتاوى بلدهم، بمعنى أهل المدينة تقول نحن يعني أعرف بأهل بلدنا وشيوخنا مثل سعيد بن مسيب ومحمد بن شهاب بن الزهري ويحيى بن سعيد، وكذلك أهل الكوفة يقول نحن أعرف بإبراهيم النخعي وعرقمة بن القاس وكذلك اسمه عبيدة السلماني ونحوهم ممن طبعا عرفوا في تلك الجهات، وهؤلاء كلهم كذلك يقول نحن هؤلاء ورثوا الفقه أيضا عن عبد الله بن مسعود وأضرابه من الصحابة، وأهل المدينة يقول لك ورثوا كذلك الفقه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ورثه أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن عائشة وعن أمهات المؤمنين التي لم تخرج واحدة منهن من المدينة، والمدينة كانت فيها حوالي 10,000 صحابي خرج منها ربما 2,000 في زمن عثمان، ويتمسكون بنحو هذه من الحجج، وطبعا في الأخير يحصل الاختلاف. نعم بقيت هناك أسئلة لكل حال نتركها للحصة القادمة، ولكن أسمعكم إياها من أراد أن يستعد لها بالجواب. طبعا دونتم السؤالات الثالثة السؤالات الثلاثة. السؤال الرابع: اجتمع للمدينة عدة صفات رجحت لدى البعض الأخذ بما ينقل عن فقهائها، ما هي؟ واذكر بعض أئمة التابعين. عيد. اجتمع للمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات رجحت لدى البعض الأخذ بما ينقل عن فقهائها، ما هي؟ أي ما هي الصفات؟ واذكر بعض أئمة التابعين بها. السؤال الخامس: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو مع هارون الرشيد؟ السؤال السادس: اذكر امتداد مذهب أبي حنيفة وأشهر أصحابه وبعض عوامل ساهمت في انتشار المذهب في عصورهم. نعم، ونبدأ مباشرة من حيث توقفنا في كتابنا. قال رحمه الله: وكان أبو حنيفة هكذا يفعل رضي الله عنه، يقول: وكان أبو حنيفة رحمه الله ألزمهم بمذهب إبراهيم، مقصود إبراهيم النخعي، ألزم بمذهب إبراهيم وإقرانه لا ولا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع، على كله أوصاف لأبي حنيفة، مقبلا على الفروع، يقصد الفروع الفقهية، أتم إقبال. وإن شئت أن تعلم، وهذه كلها طبعا يذكره هو الآن خصائص مذهب أبي حنيفة، أنه متوغل في التفاصيل الفقهية والمسائل، ولربما غيره يذكر السبب في ذلك أنهم كانوا في أمصار إسلامية فيها التمدن وفيها يعني ملابسات للأعاجم وأحوال، ربما حتى بالنسبة لأهل الحجاز يعتبرون بالنسبة لأهل الكوفة والبصرة يعني أقل تحضرا وأقل مدنية، ولذلك المسائل والفروع والنوازل تكثر تكثر في أهل الكوفة وأهل البصرة مع ندرة في النصوص. قال وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلناه فلخص أقوال إبراهيم من كتب من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله، محمد بن حسن الشيباني وجامع عبد الرزاق يقصد مصنفه ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة، وكان أشهر أصحابه ذكرا أبو يوسف، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي، القاضي عم عرف رحمه الله بالقضاء سيما في أيام هارون الرشيد، كان قاضيا من القضاة نعم معروفين في التاريخ الإسلامي، تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر. وهذه فائدة يستفيد منها كذلك أهل بحث قصة التقليد المذهبي، يستفيدون من هذه الفائدة نعم، تعينهم تدخل في بحثهم وما وراء النهر، وكان أحسنهم تصنيفا وألزمهم درسا محمد بن الحسن، فكان من خبره أنه تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك. إذن محمد بن حسن الشيباني له رواية في الموطأ عن مالك رحمه الله، وهذه الرواية موجودة وأكثر شروح الأحناف تكون على هذه الرواية، والموطأ محمد ولا المسوى كذلك لولي الله جل وأيضا وغيره، أكثر شروح الأحناف تكون على رواية محمد بن حسن الشيباني. ثم رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة، فإن وافق فبها، وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك، وإن وجد قياسا ضعيفا أو تخريجا لينا يخالفه حديث صحيح من معنى الفقهاء أو يخالفه عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح ما هناك، وهما أي أبو يوسف ومحمد لا يزالان على محجة إبراهيم، أقصد إبراهيم النخعي، ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل ذلك، وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين، إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه، أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفان شيخهما في ترجيح بعضهما على بعض. فصنف محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة ونفع كثيرا من الناس، فتوجه
عن خالد. قال يخالف فصنف محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة ونفع كثيرا من الناس، فتوجه أصحاب أبي حنيفة رضي الله رحمه الله إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا أو شرحا أو تخريجا أو تأسيسا أو استدلالا، ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر، فسمي ذلك مذهب أبي حنيفة. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، هي خلاصة أقوال نعم لأبي حنيفة نفسه وكذلك لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق قاضي، وكذلك هما يحاولان كذلك أن لا يخرج عن ما كان يروى لهما من أقوال عن إبراهيم النخعي. ثم هذا دون واشتغلوا فقط بتخريجه كما قال وتقريبه وتلخيصه، ودون في كتب وانتشر في تلك الجهات نعم ما وراء النهر، وكان مذهب أبي حنيفة إلى يوم الناس هذا أكثر الناس تمسكا به هم العراق وباكستان اليوم وأفغانستان وتلك الدول. قال وإنما عد مذهب أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهم الله رحمه الله تعالى واحدا، مع أنهما مجتهدان مطلقان، يعني محمد من حديث الشيباني وكذلك أبو يوسف، يعني هما كأنهم مجتهدان يعني يوازيان أبي حنيفة، مع أنهما مجتهدان مطلقا، مخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع لتوافقهم في هذا الأصل ولتدوين مذاهبهم جميعا في المبسوط والجامع الكبير. ونشأ الشافعي رحمه الله في أوائل ظهور المذهبين، في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورا كبحت عنانه عن جريان في طريقهم، وقد ذكرها في أوائل كتابه الأم، يعني يقصد في الرسالة أن الرسالة ما هو إلا مقدمة لكتاب الأم، منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع، يعني وجد مثلا الشافعية وكذلك المالكي أيضا يعتدون بالمرسل، بل كانوا يبرروا يقول لك من أرسل إليك فقط كفاك مؤنة الإسناد، وحتى المنقطع عندهم محتج به، فيدخل فيها الخلل، فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له وكم من مرسل يخالف مسندا، فقرر أن لا يأخذ بالمرسل الشافعي إلا عند وجود شروط وهي مذكورة في كتب الأصول، من ذلك مثلا عنده كما رأينا رضا، ماذا قلنا عن المرسل بالنسبة للشافعي؟ له شرط في الأخذ به، ما هي شروطه رضا؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام رضا.
الله أعلم شيء.
نعم بجمع ربح وجمعة
الشيخ صمالي.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ليكون من أرسل فعلنا مستجيب.
إذن كان يفصل في المراسل ويقول مراسل كبار التابعين كسعيد المسيب، نعم فإنه كان يقبل مراسله، ذلك لأن كما هو مشهور عند الشافعية في فروعهم أن سعيد المسيب كان إذا أرسل إنما يسلع عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان ربما يتحرج من ذكره لأنه صهره، نعم ثابت أن أبا هريرة زوج ابنته لسعيد المسيب، نعم إذن فكان هذا له تفصيل للشافعي اشتهر به، نعم فكانت المراسيل عنده لا يقبلها هكذا مطلقا وإنما بمثل هذا الاحتياط والتفصيل، وإلا فإن الشافعي رحمه الله على طريقة المحدثين أن المرسل قسم أقسام ضعيف. نعم قال ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم، لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم، فكان يتطرق بذلك خلل في مجتهداتهم، فوضع لها أصولا ودونها في كتاب، وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه، يقصد الرسالة. مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن، أي محمد بن الحسن الشيباني، وهو يطعن على أهل المدينة. طبعا على كل حال ننتبه أن أهل المدينة والحجاز بصفة عامة بما في ذلك حتى مكة، وإن كانت المدينة ربما أشهر وأكثر، لا يقابلها من الأمصار الإسلامية التي كان فيها فقه، فقه نعم يعز وحركة علمية كبيرة جدا، وعدد من الصحابة سافر إليها، لا يضاهيها في هذا إلا الكوفة والبصر فقط، أو قل كوفة. نعم موجود في الشام، صحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى هناك وانتقلوا إلى هناك، ولكن أيضا الكوفة الذي انتقل إليها سيما من أنصار علي رضي الله عنه من زمان عثمان على كل حال، يعني سبقوا إليها، بل معاذ عفوا قلت عبد الله بن سعود سبق إليها قبل علي، ودخلها وانتشر بها فقهه، نعم وأصحابه نقلوا عن الفقه، وذهب إليها كذا سيما عندما أذن عثمان بن عفان رضي الله عنه للصحابة بأن ينتشروا في البلاد، فذهب منهم من ذهب إلى الشام، وذهب بعضهم حتى إلى مصر، نعم كعمر بن العاص رضي الله عنه وابنه أيضا، وذهب من ذهب حتى إلى إفريقيا عقبة بن عامر رضي الله عنه، وذهب من ذهب كذلك إلى البلاد الإسلامية، ولكن قلت مصر الإسلامي الذي كان ينافس الحجاز إنما هو الكوفة، إذن إنما هما تقريبا مدرستان كان لهما شأن كبير، هما مدرسة الحجاز والتي تقابل إنما هي مدرسة العراقيين، هكذا تجمع البصرة والكوفة. قال ومنها قال مثاله ما بلغنا أنه دخل، أي الشافعي، دخل الضمير هنا ضمير الفاعل يعود على الشافعي، دخل على محمد بن حسن وهو يطعن على أهل المدينة، إذن كان هناك تراشق بين الكوفيين والبصريين وبين أهل الحجاز، بمعنى كل واحد يقبح ويظهر ويظهر عوار المدرسة الأخرى، فأهل الحجاز يقولون عن العراقيين مثلا علمهم ولا تتعلم منهم، وقرهم ولا تستقرهم، ويقول محمد بن شهاب الزهري نحن الحديث يكون عندنا شبا ويذهب إلى العراق فيصل ذراعا، وربما أيدهم في ذلك أن كثير من طبعا أهل العلم فيما بعد كانوا يعني يعرفون للمدينة قدرها، ذلك للمدينة لها طبعا أشياء ترجعها لا شك، من ذلك أنها إلى القرن الرابع كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم تدخل البدعة، بينما الكوفة وجهة العراق كانت سبقت إليها وسارعت إلى البدع، كانت فيها الخوارج وكانت فيها الشيعة الروافض سبقوا إليها نعم، بينما المدينة بقيت سالمة إلى القرن الرابع ولم تدخلها بدع، إذن البدع كل ما دخلها منها إنما كان بعد القرن الرابع، إذن هذه خاصية كبيرة تجعل المدينة يعني إلى عهد متأخر كانت تحتفظ ببعض الخصائص التي تؤهلها لأن تكون يعني رائدة في الفقه. قال مثال ما بلغنا أنه دخل على محمد بن حسن وهو يطعن على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين، هذه مسألة طبعا معروفة، قضى بالشاهد على كل حال الصواب في ذلك الشاهد الواحد، معناه إذا لم يجدوا شاهدين في الدماء قضوا بشاهد واحد مع يمين المدعي، وبهذا يعني يقضون على إذا تعذر عليهم شاهدين، وإنما وجب شاهد واحدا، ماذا يفعلون؟ يضمون إليها اليمين، فلذلك تكتمل لديهم البينة. ويقول هذه زيادة على كتاب الله، هذه زيادة، هكذا كان يقول محمد بن حسن الشيباني يطعن في أهل المدينة، يقول هؤلاء عندما اكتفوا بالشاهد وحده اليمين كأن الله عز وجل يعني يذكره في الكتاب، لأنه إنما هو الشاهدين، يعني في كل قضايا يشهد فيها شاهدين، شاهد واحد ويمين، من أين أتوا بها؟ هكذا كأنه يقول. فقال الشافعي، والشافعي هنا محسوب على أنه يعني من أهل الحجاز، وهو أيضا تلميذ لمالك، فقال الشافعي أثبت عندك، يخاطب محمد بن حسن، أثبت عندك أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال محمد بن حسن نعم. قال فلما؟ قلت إن الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث، وقد قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالد والقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذه الآية أي آية وصية لكل حال. وهو هناك أنه يعني الشافعي رحمه الله يناظر محمد بن حسن الشيباني، يقول لك أنت يعني أنت أخذت بحديث لا وصية لوارث مع الآية لا وصية لوارث، هذا حديث أحد، ف والآية فيها أن الوارث لا وصية له، فيها يعني الآية فيها الوصية لوارث، والحديث فيه أنه لا وصية لوارث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خير باتفاق العلماء المراد به المال، مال الموروث، الوصية للوالدين والأقربين، والوالدين طبعا من ورثة. إذن فهذه قلت مناظرة بين محمد بن حسن الشيباني وبين الشافعي رحمه الله. إذن ومحل الشاهد فيها الذي أراد المؤلف أنه يعني الشافعي رحمه الله عندما نشأ وجد من قبله من الأئمة والأعلام يتكلمون، ولربما كلامه يحتاج إلى أن يضبط، سيما في مسألة الجمع بين المختلفات ما كانت عندهم قواعد يرجعون إليها إذا ما وقعت اختلاف، وهو ما كنا نسميه باب التعارض، قواعد الجمع لم تكن كلها مضبوطة منتظمة، فلما جاء الشافعي رحمه الله كأنه ضبطها ونظمها، و يعني يمكن الجمع مثلا بالآية وبالحديث، ولا نقول أن يترك الحديث لأجل أن الآية تعارضته كما ربما يذهب إليه محمد بن حسن الشيباني هناك هذه المناظرة. قال فانقطع، وأورد عليه أشياء من هذا القبيل، فانقطع، معنى كلمة انقطع تعرفون معناها؟ الزين الله. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام
الشيخ، مع أن انقطع.
نعم
معلش تعدي العبارة الشيخ، اختر صوتي.
نعم هو قال وأورد عليه، معنى الشافعي أورد على محمد بن حسن الشيباني أشياء من هذا القبيل، معنى من هذا من جنس هذه المسألة، فانقطع كلام محمد بن حسن الشيباني. المهم على كل حال معلش،
فانقطعت حجته، لم يستطع أن يجيب عما
إذا انقطع لعبارة من عبارات المناظرة والجدل، يقول فلان انقطع في المناظرة بمعنى لم يستطع أن يرد على حجة خصمه، يقال له انقطع. انقطع بمعنى في المناظرة، بمعنى يعني ألقى إليه الخصم أو أورد عليه إيرادا بحيث عجز المناظر، عجز المناظر فيقال انقطع بمعنى لم تبقى له حجة يدلي بها فانقطع، فيحكم لهذا الذي قطعه بأنه هو الذي فاز مثلا في المناظرة، وهو الذي يعني ربما يكون قوله أقوى. قال: ومنها أن بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم الفتوى فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا العموميات أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة فأفتوا حسب ذلك، ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قدح في الحديث أو علة مسقطة له، أو لم تظهر في الثالثة وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا إلى أقصى الأرض وبحثوا عن حملة العلم. إذن هذا لتنتبه له، كأن المؤلف رحمه الله يترصد ما وقع في الأمة في كل فترة وما تميزت به. جاءت فترة التدوين التي تقدمت أن الله عز وجل ألهمهم كما عبر هو التدوين، بمعنى كان الناس يعني نشطوا نشاط كبير شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة، فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال. وكذلك رأينا الشخص الذي لا يجد الحديث الذي يستدل به طبعا سوف يلجأ إلى ما لديه من طرق الاستدلال المعروفة، مثلا كمثل الاستدلال بالمصلحة ويعتبرها مصلحة مرسلة، أو الاستدلال مثلا بالبراءة، البراءة الأصلية، وربما كذلك استدل باستحسان أو قياس أو نحو ذلك. قال: وكثير من الأنعام، وكثير من الأحاديث رواه أهل البصرة وسائر الأقطار في غفلة عنه، فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة إذا ظهر عليهم الحديث عن اجتهادهم إلى الحديث. فإذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قدحا فيه، اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة. إذن هذا كأنه نعم رجوع عما كان ذكره سابقا المؤلف، على أن بعض الأقطار إذا لم يجدوا الحديث أو وقع لهم خلاف تمسكوا بما يفتي به أهل بلده، وهذا في حقه لا يمكن أن يعلل بالحديث. الحديث لا يعلل إلا بعلة نعم يظهرها من يظهرها، وإلا في مجرد الإمساك عن العمل بالحديث لا يكفي. نعم. قال: مثاله حديث القلتين، فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة معظمها ترجع إلى نسخة الوليد، أظن عندكم بنقصين، أو أبي الوليد، هو الوليد بن كثير، أبي الوليد لا أدري من أين أتى به، هو الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله، وكلاهما عن ابن عمر، ثم تشعبت الطرق. هذا الحديث طبعا المؤلف رحمه الله يريد على أنه حديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وقالوا أن فيه اضطراب في سنده، اضطراب في سنده، معنى أن الوليد بن كثير تارة يروي عن محمد بن جعفر بن الزبير، أو تارة يروي عن محمد بن عباد بن جعفر، أو تارة يروي عن غيرهما، ولكن هذا الاضطراب لا يضر ما دام سواء وروى عن أيهم، وكلهم يعني ثقات عدول لا يضر يعني، وإنما يضر الاضطراب إذا كان مثلا الوليد بن كثير به مرة عن ضعيف ومرة عن رجل ثقة. قال وكذلك قال حتى أن الاضطراب في 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 متنه أيضا. قال وهذان وإن كان من الثقات أي الذي كان يروي عنهما الوليد بن كثير، وإن كان من الثقات لكنهما ليس ممن وسد إليهما الفتوى وعول الناس عليهما، فلم يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب ومن أهل المدينة، لذلك هذا الحديث ابن العربي يضعفه وحتى أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم يضعف هذا الحديث ويعلونه بالاضطراب، ولكن كما هو عند الشافعي رحمه الله وحتى عند الإمام أحمد بن حنبل الحديث صحيح، وهذا هو الصحيح كذلك. قال ولا في عصر الزهري ولم يمشي عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به وعمل به الشافعي. وحديث خيار المجلس كذلك، خيار المجلس هو الحديث كذلك الذي يرويه مالك في الموطأ في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. إذن هذا الحديث يعني مالك رغم أنه رواه في الموطأ ولكنه من نوع الحديث الذي قال يعني كأنه لم يجري عليه عمل الناس في المدينة، إنما هو حديث صحيح. والصحيح أن البيع ما دام متبايعين لم يتفرق على المجلس فلهما الخيار، خيار بمعنى أنه يستطيع في المجلس أن يرد أحدهم المبيع بل وحتى البائع يرد كذلك الثمن. وما ظنه
نصب أنا ما ظنته أنا فاعل نصب ما ظنته أنا فاعل نصب
إذا ينصب 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 مفعولين
طبعا ينصب مفعول واحد.
أيوة أنت إذا تقول كلام متناقض.
نعم
جمال.
نعم شيخ. علة مفعول به ثاني اليوم صبا وما ظن في كل نعت فاعل.
نعم فينصب ينصب مفعولين اثنين، ينصب مفعولين اثنين وتكون علة هي المفعول الثاني. إذن قالوا أعني بالرأي، أعني بالرأي أن ينصب مظنة حرج، مظنة الحرج معناه الموضع الذي يظن أنه موضع حرج أو مصلحة، عطف على مظنة الحرج، أن ينصب هذا علة لحكمه، هذا هو قال يعني المقصود بالرأي، يعني مظنة الحرج أو أي مصلحة ينصبونه هو علة الحكم ويسمونه هكذا علة الحكم، فيكون هذا هو الذي يعني يقصد به الرأي. وإنما القياس أن تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليه الحكم، فأبطل هذا النوع أتم إبطال وقال من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعا. أبطل من هو خالد حسيني
الشافعي.
إذن أبطل الشافعي رحمه الله، فأبطل أي الشافعي. إذن هذه المؤلف رحمه الله كأنه يستعرض علينا مسائل الرسالة التي تجدونها كل واحدة منها مفصلة في رسالة الشافعي، كأنه تعرض لأن الشافعي رحمه الله رسالته تضمن الرد على يعني مسائل ومنزلقات ربما فقهية كانت من قبل وجدها، فكأنه يعني كتابه فيه تأصيلات وقواعد يذهب أو يمشي عليها الفقيه. نعم لذلك فكتابه يعتبر أول كتاب، أول كتاب في أصول الفقه عند أهل السنة. فأبطل هذا النوع أتم إبطال، يعني هذا النوع من تعليل الأحكام كأنه تعليلها فقط بمظنة الحرج أو زعم المصلحة في كذا وكذا، فيعني هكذا يعلن الأحكام المتهم. والشيخ رحمه الله قال العلة هي العلة المنصوص عليها، وإن كان كل حال نحن رأينا كذلك نوع من علل هكذا مستنبطة، نوع من علل مستنبطة يعني استنباطا يستخرج الفقيه بطرق من طرق الاستنباط التي رأينا منها ما رأينا. قال مثاله رشد اليتيم. رشد اليتيم أمر خفي، اليتيم هو الذي قلنا أنه نعم فقد أو مات أبوه قبل البلوغ، هذا يسمى يتيم. هذا اليتيم هو الذي قال الله عز وجل نعم وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم لمن علمتم، والرشد أمر كما قال خفي، خفي بمعنى أنه ربما إدراكه ومعرفته قد يكون إنما هو شيء من الاجتهاد والنظر وقوة النظر. قال فأقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ 25 سنة مقامه، إذا حددوا سن الرشد وقالوا إذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم إليه ماله. قالوا هذا استحسان، والقياس لا يسلم إليه. وبالجملة فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس فأسس الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا ثم تفرقوا في البلدان. فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، وجيد لو وقفنا في هذا الموضع على أن حصة الغد إن شاء الله سوف نكتفي بهذا الموعد، وفي الصباح يعني لن تكون هناك حصة، وعرض من هو مكلف بالعرض يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى، يكون يوم السبت على أن حصة الغد إن شاء الله تكون في هذا الموعد. نعم، وكذلك ستكون أيضا إن شاء الله يوم الخميس، بل وكذلك يوم الجمعة إن أمكن وتيسر أن ننهي الكتاب.